الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها. فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا من الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، والله عز وجل ضرب في القرآن الكريم أمثالا كثيرة، وجلها في التوحيد والإيمان والتحذير من ضده وبيان حال أهل الشرك والكفران. وسبق أن مر معنا في أوائل السورة مثلين أو مثلان ضربهم الله سبحانه وتعالى للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال: أو كصيب من السماء. فهما مثلان ضربهم الله سبحانه وتعالى لبيان حال المنافق. وهذا المثل المضروب في هذه الآية الكريمة هو في بيان حال الكافر المشرك عابد الوثن المتخذ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، بيان حاله مع الدعوة، دعوة التوحيد ودعاة التوحيد، كيف هو لما يسمع داعي التوحيد الذي يدعوه إلى الإيمان والتوحيد ونبذ الأصنام وعبادتها، كيف شأنه مع هذا الداعي. قال الله جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا، أي ومن يدعوهم إلى الحق والهدى، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني من يدعوهم إلى التوحيد كأنما يصوت في أناس لا أسمع لهم، في أناس لا أسمع لهم، يصوت في أناس لا يسمعون، كأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يسمعون صوته. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. المقصود بقوله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أي كالراعي الذي يرأي ينعق يصوت في البهائم السارحة الماشية، يصوت ينعق يصوت يناديها بصوت، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني يسمع مجرد صوت لكن المعنى الحقائق المدلول المقصود. فهذا تشبيه لهم بالبهيمة، بهيمة الأنعام تسمع صوت الراعي يناديها، يناديها لشيء أصلح لها وأنفع، فهي تسمع صوت لكن ما تفهم، ما تفهم المراد، ما تفهم المقصود. كالبهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم كلامه، ولا تفهم كلامه. فهذا مثل ضرب لهؤلاء، يسمعون دعاة التوحيد، يسمعون دعاة التوحيد لكنهم لا تقبل قلوبهم على هذه الدعوة الواضحة البينة الظاهرة، فلهم قلوب لكن لا يعقلون بها، ولهم أسماع لكن لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، كل هذه معطلة عندهم كأنها غير موجودة، هي موجودة لكنها كأنها لا وجود لها. قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إلا دعاء ونداء. إذن هو مثل مضروب لبيان حال المشرك مع دعاة التوحيد، مع دعاة الحق، يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني إلا مجرد صوت لكن لا يعي ولا تقبل نفسه على ما يدعى إليه. وقيل إن هذا المثل، وقيل إن هذا المثل ضرب لهم للمشركين في دعائهم الأصنام، ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره والمعنى الأول أظهر أولى، المعنى الأول أولى، قال لأن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا حياة فيها، لكن هنا قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فيتسمع لكن سمع ماذا؟ سمعا لا عقل فيه ولا فهم. أما الأصنام لا تسمع أصلا ولا حياة لها، ولهذا يقول حافظ ابن كثير والأول أولى، والأول أولى. قال جل وعلا صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم أي عن سماع الحق، وبكم لا ينطقون بالحق، وعمي عن رؤية الحق وإبصاره، فهم لا يعقلون أي لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها أي لا يفهمون مع وضوح التوحيد ودلائله وبراهينه إلا أن قلوبهم لا تعقل. قال الشيخ رحمه الله تعالى لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، بالتقليد، هذا مر معنا في الآية التي قبلها وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فردوا دعاة الحق بالتقليد، تقليد الآباء. لما بين ذلك عز وجل علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان والتوحيد كمثل البهائم، كمثل البهائم السارحة التي ينعق لها راعيها. ينعق يعني يصوت، ينعق لها راعيها يصوت، يناديها بصوت، ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، يتسمع دعاء يعني منادات صوت، لكن الكلام الذي يقال المراد ما تفهم. يعني لو كانت مثلا متجهة إلى جهة الشمال والمرعى الطيب الأنفع لها جهة اليمين، لو رفع صوته وقال من هنا مثلا أنفع لها، هو يدلها إلى أنفع، يصوت بشيء أنفع لها، تسمع صوت، تسمع صوت صوته لكن ما تعي، مع أنه يرشدها إلى الأصلح لها، يناديها بصوت يقول من هنا مثلا، ما تدري ماذا يقول إلا أن يأتي إليها من جهة أخرى ويسوقها بعصا. أما الصوت ما تفهمه. هذا مثلهم، هذا مثلهم، وهم أسوأ حالا من هذه البهائم. مثل ما قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها. فهم يسمعون مجرد الصوت، يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، لينذركم به ومن بلغ، تقوم عليهم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم، لا لكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم. فإذا هذا يقوم به الحجة لأنهم بلغتهم الحجة، لكن قابلوها بالصدود والإعراض وقالوا قلوبنا غلف، ما يستجيبون، والحق جاءهم بدليله واضحا ببرهانه، ولكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم. فلهذا كانوا كما وصفهم الله صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنهم ليس لهم عقل، فهم لا يعقلون، ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. قال فلا يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد، ذيد عن الفساد، ذيد من الذود، ذيد أي رد وكف. ومنه الآية الكريمة ومن دونهم امرأتين تذودان، ذيد أي كف عن الفساد، منع عن الفساد، ونهي عن اقتحام العذاب، وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة. يدعون إلى الجنة وإلى النعيم المقيم ويأبون إلا أن يقتحمون النار ويكونون من أهلها مخلدين فيها أبد الآباد. واتبع الباطل ونبذ الحق، أنه أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
قوله سبحانه وتعالى، نعم اقرأ.
ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر، فإنه حلال طيب. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى: وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا، وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر خاص بأهل الإيمان، ولهذا صدرت الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا. وقد تقدم الأمر العام لعموم الناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تقدمت الآية. ذاك أمر عام وهذا أمر خاص، وهذا أمر خاص للمؤمنين، أمر بالأكل من الطيبات مع الشكر للمنعم، إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيكون أكل المؤمن للطيبات مقرونا بشكر المنعم، بشكر المنعم، وليس شكر المنعم على هذه الطيبات بالحمد فقط، بل كذلك باستعمالها في ما يعين على طاعة الله وعدم استعمالها فيما حرم، كما قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. ولهذا فإن الشكر المطلوب من المؤمن هو في القلب اعترافا بالنعمة، وباللسان حمدا وثناء على المنعم، وبالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة المنعم، وعدم استعمالها فيما يغضبه سبحانه وتعالى. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، يعني ليكن هذا مقرونا بالشكر، مقيدا بشكر المنعم على ما أباح وأطلق لعباده من أكل الطيبات. والطيبات كما تقدم جمع طيب، وهو ضد الخبيث، وضد الخبيث. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إياه تعبدون، هذه فيها الإخلاص، إخلاص العبادة لله. والمعنى يعني إن كنتم مخلصين دينكم لله فقابلوا نعم الله عليكم بشكره. وهذا من تمام العبودية، الشكر من تمام العبودية، ولا تتم العبودية إلا بشكر المنعم سبحانه وتعالى، استعمال النعمة في طاعته وعدم ملاقاتها بالكفران. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الأمر الذي أمر به، وهذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين قد أمر به قبلهم المرسلين. في سورة المؤمنون قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولهذا جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وإن الله أمر المؤمنين، يعني في هذه الآية كل من الطيبات، بما أمر به المرسلين أي في آية المؤمنون، قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فذكر هذه الآية وقرنها بتلك حتى يدرك المؤمن أن هذا الذي أمر به هو شيء أمر به قبلهم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامهم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن هذا موجب لقبول الدعاء وإجابة النداء، فأكل الطيبات له أثر في العمل ورفعه له أثر. ولهذا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مثلا، قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه كم الآن من أسباب إجابة الدعاء حصلت من هذا الرجل؟ أربعة أسباب: يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء حصلت من هذا الرجل. لكن في مشكلة: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كيف يستجاب مع أن اجتمعت فيه أسباب عظيمة لقبول الدعاء، لكن لما كان لم يطب مطعمه وكان مطعمه خبيثا ردت دعوته ولم تقبل. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لهذا المعنى: كلوا من الطيبات، دع عنك الخبيث، الخبيث لا خير فيه، الخبيث لا خير فيه. وبالمناسبة باتفاق أهل العلم الدخان من الخبيث، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأيضا أقول لكم بالمناسبة الإلماحة التي ألمحت إليها قبل قليل بإذن الله ستعقب عددا سيتركون التدخين، لأن الآية مؤثرة فيهم ونافعة لهم، وهم يحبون كلام الله عز وجل ويعملونه في قلوبهم وله أثر عليهم، وندعو الله لهم بذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر آية فيها حصر للمحرمات بذكر أمهاتها، وما لم يذكر يدل عليه ما ذكر. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نظيرها آية في آخر النحل، قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هنا قال: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هناك فإن الله غفور رحيم، هي مثل هذه الآية. إنما حرم عليكم الميتة، وأيضا قرئت بالتشديد الميتة، والميتة أو الميتة من مات حتف أنفه من دون ذكاة شرعية. والدم المراد به الدم المسفوح، مثل ما أشار الشيخ كما قيد في الآية الأخرى، يقصد الآية التي في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به مثلها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فالمراد بالدم أي المسفوح، الدم المسفوح، لكن الذي يكون في العروق لا يتناوله التحريم. وأيضا جاء في الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، هذا مستثنى، جاء استثناؤه في السنة. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأيضا الحوت دل على يعني إباحة ميتته القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والدمان الكبد والطحال كما جاء في الحديث. قال: ولحم خنزير، ولحمه أخبث اللحم وأعظمه مضرة على آكله، وله عواقب وخيمة على آكله في سلوكه. والله عز وجل لا يحرم شيء إلا لمضرة فيه عظيمة على العبد. وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله. ومع ذلك تحريم الله لهذه الأشياء أباح سبحانه المضطر أن يأكل بقدر ضرورته، ولهذا قال: فمن اضطر أي ألجأ، أحوج إلى هذا، اشتد به جوع ولم يجد شيئا، إما أن يأكل أو يهلك، فباح الله سبحانه وتعالى له ذلك. قال: فمن اضطر بشرطين: غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا جناح عليه، لا حرج عليه، بهذين القيدين: غير باغ ولا عاد. غير باغ أي غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا عاد متجاوز، عاد أي متجاوز حد ما أبيح له الذي هو الضرورة، لكن يعني في قدر ضرورته. وسيأتي أن هذه الآية أخذ منها أهل العلم القاعدة المعروفة: الضرورة تبيح المحظورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا هو معنى الآية. ومن أهل العلم من ذهب إلى معنى آخر للآية قوله غير باغ، غير باغ أي غير باغ على ولي أمره البغاة، وغير عاد يعني قاطع لسبيل الناس مفسد في الأرض. فإذا كان المرء خرج مخرج بغي وعدوان فهذا حتى هذه ما تباح له، حتى هذه إذا كان مضطر إليها غير مباح له، لأن الآية فيها هذا الاستثناء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذا كان باغيا عاديا، باغيا من البغاة عاديا معتدي على الناس، خرج مخرج عدوان سل سيفه مثل ما طريقة الخوارج، فهذا ما تحل له الميتة، إذا اضطر إليها لا تحل له. ولهذا ينقل عن الشافعي وغيره لأنه قال لأن إباحتها له ماذا؟ إعانة له على ما خرج فيه من شر وفساد. إن الله غفور رحيم، ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مثل ما قال الشيخ في غاية المناسبة، أي أن هذا المضطر الذي أكل المحرم للضرورة الله عز وجل يغفر له، ورحيم من رحمته أن أباحها له حتى لا يهلك، هذا من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن. قال الشيخ رحمه الله هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام. نعم أكمل.
وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.
نعم، وهذا المعنى الربط بين الآيتين هذا جاء في الحديث وقدمه عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهذا الذي أمر به المؤمنون في هذه الآية قد أمر به المرسلون كما في آية المؤمنون. نعم.
فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن
لاحظ الآن الاستنباط جميل من الشيخ، قال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وهناك ماذا قال؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أعقب تلك الآية بقوله واعملوا صالحا، هنا عقبها بقوله واشكروا لله. أخذ الشيخ من ذلك قال الشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، العمل الصالح، فالعمل الصالح هو جزء من الشكر، لأن الشكر يتناول أمور ثلاثة: القلب واللسان والجوارح، القلب بالاعتراف بنعمة المنعم، واللسان بالثناء والحمد، والجوارح بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. اعملوا آل داود شكرا. نعم.
قال رحمه الله وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أو بما أمر نعم بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
ولهذا يوصف الشكر بأنه حافظ جالب، يصب بهذين الوصفين حافظ جالب، حافظ أي للنعم الموجودة يحفظها من الزوال، وجالب للنعم غير الموجودة المفقودة يجلبها للشاكر. ولهذا الشكر يحفظ الشيء الموجود ويجلب غير الموجود، وهذا المعنى دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: إنما
كثيرا ما يجمع بين هذا وهذا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا في الآية الأولى إباحة الطيبات، والثانية تحريم الخبائث المحرمات. نعم.
فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم
فيكون
زيادة مرض. في الحاشية قال ضرر.
صحيح، كله صحيح، زيادة مرض وزيادة مرض يعني أكلها، فيكون أكلها زيادة مرض أو زيادة ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب.
نعم، للحديث أحل لنا ميتتان الحوت والجراد.
قوله: والدم، أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.
الآية الأخرى آية الأنعام، أو دما مسفوحا.
وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر، أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ.
هذه ثلاثة الآن، اضطر يعني الضرورة ليست الجوع وحده، إما بجوع أو عدم يعني ما يوجد أصلا إلا هذه، أو إكراه، أكره على أن يأكل الميتة. نعم، فهذا لا إثم عليه، لا جناح عليه. نعم.
غير باغ، أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه. ولا عاد، أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، فلا إثم أي جناح عليه. وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه. فيجب إذن عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال: إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا، وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة.
نعم، وأذهبت حواسه المشقة، يعني ما يجد مشقة يضعف قواه، يضعف حواسه، فقد يأكل وربما زاد. فالشيخ يعني يشير إلى أن المغفرة تتعلق بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
نعم، له الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها. فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا من الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، والله عز وجل ضرب في القرآن الكريم أمثالا كثيرة، وجلها في التوحيد والإيمان والتحذير من ضده وبيان حال أهل الشرك والكفران. وسبق أن مر معنا في أوائل السورة مثلين أو مثلان ضربهم الله سبحانه وتعالى للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال أو كصيب من السماء، فهما مثلان ضربهما الله سبحانه وتعالى لبيان حال المنافق. وهذا المثل المضروب في هذه الآية الكريمة هو في بيان حال الكافر المشرك عابد الوثن المتخذ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، بيان حاله مع الدعوة، دعوة التوحيد ودعاة التوحيد، كيف هو لما يسمع داعي التوحيد الذي يدعوه إلى الإيمان والتوحيد ونبذ الأصنام وعبادتها، كيف شأنه مع هذا الداعي. قال الله جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا أي ومن يدعوهم إلى الحق والهدى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني من يدعوهم إلى التوحيد كأنما يصوت في أناس لا أسمع لهم، في أناس لا أسمع لهم، يصوت في أناس لا يسمعون، كأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يسمعون صوته. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، المقصود بقوله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أي كالراعي الذي يرعي ينعق يصوت في البهائم السارحة الماشية، يصوت ينعق يصوت يناديها بصوت، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني يسمع مجرد صوت لكن المعنى الحقائق المدلول المقصود. فهذا تشبيه لهم بالبهيمة، بهيمة الأنعام تسمع صوت الراعي يناديها، يناديها لشيء أصلح لها وأنفع، فهي تسمع صوت لكن ما تفهم، ما تفهم المراد، ما تفهم المقصود، كالبهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم كلامه، ولا تفهم كلامه. فهذا مثل ضرب لهؤلاء، يسمعون دعاة التوحيد، يسمعون دعاة التوحيد لكنهم لا تقبل قلوبهم على هذه الدعوة الواضحة البينة الظاهرة، فلهم قلوب لكن لا يعقلون بها، ولهم أسماع لكن لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، كل هذه معطلة عندهم كأنها غير موجودة، هي موجودة لكنها كأنها لا وجود لها. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إلا دعاء ونداء. إذن هو مثل مضروب لبيان حال المشرك مع دعاة التوحيد، مع دعاة الحق. يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني إلا مجرد صوت لكن لا يعي ولا تقبل نفسه على ما يدعى إليه. وقيل إن هذا المثل ضرب لهم للمشركين في دعائهم الأصنام، ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والمعنى الأول أظهر أولى، المعنى الأول أولى. قال: لأن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا حياة فيها، لكن هنا قال: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فيتسمع لكن سمع ماذا؟ سمعا لا عقل فيه ولا فهم. أما الأصنام لا تسمع أصلا ولا حياة لها. ولهذا يقول حافظ ابن كثير: والأول أولى، والأول أولى. قال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم أي عن سماع الحق، وبكم لا ينطقون بالحق، وعمي عن رؤية الحق وإبصاره. فهم لا يعقلون أي لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها أي لا يفهمون. مع وضوح التوحيد ودلائله وبراهينه إلا أن قلوبهم لا تعقل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، هذا مر معنا في الآية التي قبلها: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فردوا دعاة الحق بالتقليد، تقليد الآباء. لما بين ذلك عز وجل علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان والتوحيد كمثل البهائم السارحة التي ينعق لها راعيها، ينعق يعني يصوت، ينعق لها راعيها يصوت، يناديها بصوت، ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، يتسمع دعاء يعني منادات صوت، لكن الكلام الذي يقال المراد ما تفهم. يعني لو كانت مثلا متجهة إلى جهة الشمال والمرعى الطيب الأنفع لها جهة اليمين، لو رفع صوته وقال من هنا مثلا أنفع لها، هو يدلها إلى أنفع، يصوت بشيء أنفع لها، تسمع صوته لكن ما تعي، مع أنه يرشدها إلى الأصلح لها، يناديها بصوت يقول من هنا مثلا، ما تدري ماذا يقول إلا أن يأتي إليها من جهة أخرى ويسوقها بعصا، أما الصوت ما تفهمه. هذا مثلهم وهم أسوأ حالا من هذه البهائم. مثل ما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال: كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها. فهم يسمعون مجرد الصوت، يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة: لينذركم به ومن بلغ. تقوم عليهم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم، لكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم. فإذا هذا يقوم به الحجة لأنهم بلغتهم الحجة، لكن قابلوها بالصدود والإعراض وقالوا قلوبنا غلف، ما يستجيبون، والحق جاءهم بدليله واضحا ببرهانه، ولكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم. فلهذا كانوا كما وصفهم الله صما لا يسمعون الحق، سماع فهما وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنهم ليس لهم عقل، فهم لا يعقلون، ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. قال: فلا يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد، ذيد عن الفساد، ذيد من الذود، ذيد أي رد وكف. ومنه الآية الكريمة: ومن دونهم امرأتين تذودان، ذيد أي كف عن الفساد، منع عن الفساد، ونهي عن اقتحام العذاب، وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة. يدعون إلى الجنة وإلى النعيم المقيم ويأبون إلا أن يقتحمون النار ويكونون من أهلها مخلدين فيها أبد الآباد، واتبع الباطل ونبذ الحق، أنه لأن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
قوله سبحانه وتعالى: نعم اقرأ.
ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر، فإنه حلال طيب. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر، ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا، وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر خاص بأهل الإيمان، ولهذا صدرت الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقد تقدم الأمر العام لعموم الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تقدمت الآية، ذاك أمر عام وهذا أمر خاص، وهذا أمر خاص للمؤمنين، أمر بالأكل من الطيبات مع الشكر للمنعم، إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيكون أكل المؤمن للطيبات مقرونا بشكر المنعم، بشكر المنعم، وليس شكر المنعم على هذه الطيبات بالحمد فقط، بل كذلك باستعمالها في ما يعين على طاعة الله وعدم استعمالها فيما حرم، كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. ولهذا فإن الشكر المطلوب من المؤمن هو في القلب اعترافا بالنعمة، وباللسان حمدا وثناء على المنعم، وبالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة المنعم وعدم استعمالها فيما يغضبه سبحانه وتعالى. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، يعني ليكن هذا مقرونا بالشكر، مقيدا بشكر المنعم على ما أباح وأطلق لعباده من أكل الطيبات. والطيبات كما تقدم جمع طيب وهو ضد الخبيث، وهو ضد الخبيث. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إياه تعبدون، هذه فيها الإخلاص، إخلاص العبادة لله، والمعنى يعني إن كنتم مخلصين دينكم لله فقابلوا نعم الله عليكم بشكره، وهذا من تمام العبودية، الشكر من تمام العبودية، ولا تتم العبودية إلا بشكر المنعم سبحانه وتعالى، استعمال النعمة في طاعته وعدم ملاقاتها بالكفران. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الأمر الذي أمر به، وهذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين قد أمر به قبلهم المرسلين في سورة المؤمنون قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وإن الله أمر المؤمنين، يعني في هذه الآية كل من الطيبات، بما أمر به المرسلين أي في آية المؤمنون، قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فذكر هذه الآية وقرنها بتلك حتى يدرك المؤمن أن هذا الذي أمر به هو شيء أمر به قبلهم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامهم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن هذا موجب لقبول الدعاء وإجابة النداء، فأكل الطيبات له أثر في العمل ورفعه له أثر. ولهذا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مثلا قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه كم الآن من أسباب إجابة الدعاء حصلت من هذا الرجل؟ أربعة أسباب: يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء حصلت من هذا الرجل. لكن في مشكلة: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كيف يستجاب مع أن اجتمعت فيه أسباب عظيمة لقبول الدعاء، لكن لما كان لم يطب مطعمه وكان مطعمه خبيثا ردت دعوته ولم تقبل. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لهذا المعنى: كلوا من الطيبات، دع عنك الخبيث، الخبيث لا خير فيه، الخبيث لا خير فيه. وبالمناسبة باتفاق أهل العلم الدخان من الخبيث، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأيضا أقول لكم بالمناسبة الإلماحة التي ألمحت إليها قبل قليل، بإذن الله ستعقب عددا سيتركون التدخين، لأن الآية مؤثرة فيهم ونافعة لهم، وهم يحبون كلام الله عز وجل ويعملونه في قلوبهم وله أثر عليهم، وندعو الله لهم بذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر آية فيها حصر للمحرمات بذكر أمهاتها، وما لم يذكر يدل عليه ما ذكر. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نظيرها آية في آخر النحل، قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هنا قال: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هناك فإن الله غفور رحيم، هي مثل هذه الآية. إنما حرم عليكم الميتة، وأيضا قرأت بالتشديد الميتة، والميتة أو الميتة من مات حتف أنفه من دون ذكاة شرعية. والدم المراد به الدم المسفوح، مثل ما أشار الشيخ كما قيد في الآية الأخرى، كما قيد في الآية أخرى، يقصد الآية التي في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به مثلها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، فإن ربك غفور رحيم. فالمراد بالدم أي المسفوح، الدم المسفوح، لكن الذي يكون في العروق لا يتناوله التحريم. وأيضا جاء في الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، هذا مستثنى، جاء استثناؤه في السنة. أما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت والجراد، وأيضا الحوت دل على يعني إباحة ميتته القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والدمان الكبد والطحال كما جاء في الحديث. قال: ولحم خنزير، ولحم خنزير، ولحمه أخبث اللحم وأعظمه مضرة على آكله، وله عواقب وخيمة على آكله في سلوكه. والله عز وجل لا يحرم شيء إلا لمضرة فيه عظيمة على العبد. وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله. ومع ذلك تحريم الله لهذه الأشياء أباح للمضطر، أباح سبحانه المضطر أن يأكل بقدر ضرورته. ولهذا قال: فمن اضطر، اضطر أي ألجأ، أحوج إلى هذا، اشتد به جوع ولم يجد شيئا، إما أن يأكل أو يهلك، فباح الله سبحانه وتعالى له ذلك. قال: فمن اضطر بشرطين: غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه، لا جناح عليه، لا حرج عليه بهذين القيدين: غير باغ ولا عاد. غير باغ أي غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا عاد متجاوز، عاد أي متجاوز حد ما أبيح له الذي هو الضرورة، لكن يعني في قدر ضرورته. وسيأتي أن هذه الآية أخذ منها أهل العلم القاعدة المعروفة: الضرورة تبيح المحظورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا هو معنى الآية. ومن أهل العلم من ذهب إلى معنى آخر للآية، قوله: غير باغ، غير باغ أي غير باغ على ولي أمره البغاة، وغير عاد يعني قاطع لسبيل الناس، مفسد في الأرض. فإذا كان المرء خرج مخرج بغي وعدوان، فهذا حتى هذه ما تباح له، حتى هذه إذا كان مضطر إليها غير مباح له، لأن الآية فيها هذا الاستثناء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذا كان باغيا عاديا، باغيا من البغاة، عاديا معتدي على الناس، خرج مخرج عدوان، سل سيفه مثل ما طريقة الخوارج، فهذا ما تحل له الميتة، إذا اضطر إليها لا تحل له. ولهذا ينقل عن الشافعي وغيره لأنه قال: لأن إباحتها له ماذا؟ إعانة له على ما خرج فيه من شر وفساد. إن الله غفور رحيم، ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مثل ما قال الشيخ في غاية المناسبة، أي أن هذا المضطر الذي أكل المحرم للضرورة الله عز وجل يغفر له، ورحيم من رحمته أن أباحها له حتى لا يهلك، هذا من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن. قال الشيخ رحمه الله: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام. نعم أكمل.
وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه. فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.
نعم، وهذا المعنى الربط بين الآيتين هذا جاء في الحديث، وقدمه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فهذا الذي أمر به المؤمنون في هذه الآية قد أمر به المرسلون كما في آية المؤمنون. نعم.
فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن
لاحظ الآن الاستنباط جميل من الشيخ، قال في المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهناك ماذا قال؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أعقب تلك الآية بقوله واعملوا صالحا، هنا أعقب بقوله واشكروا لله. أخذ الشيخ من ذلك، قال الشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، العمل الصالح. فالعمل الصالح هو جزء من الشكر، لأن الشكر يتناول أمور ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. القلب بالاعتراف بنعمة المنعم، واللسان بالثناء والحمد، والجوارح بالعمل الصالح. بالعمل الصالح: اعملوا آل داود شكرا. نعم.
قال رحمه الله: وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أو بما أمر نعم بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
ولهذا يوصف الشكر بأنه حافظ جالب، يوصف بهذين الوصفين: حافظ جالب. حافظ أي للنعم الموجودة يحفظها من الزوال، وجالب للنعم غير الموجودة المفقودة يجلبها للشاكر. ولهذا الشكر يحفظ الشيء الموجود ويجلب غير الموجود، وهذا المعنى دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: إنما
كثيرا ما يجمع بين هذا وهذا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا في الآية الأولى إباحة الطيبات، والثانية تحريم الخبائث المحرمات. نعم.
فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم
فيكون
زيادة مرض. في الحاشية قال ضرر.
صحيح، كله صحيح، زيادة ضرر وزيادة مرض، يعني أكلها، فيكون أكلها زيادة مرض أو زيادة ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب.
نعم، للحديث أحل لنا ميتتان، ميتتان الحوت والجراد، الحوت والجراد.
قوله: والدم، أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.
الآية الأخرى آية الأنعام: أو دما مسفوحا.
وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر، أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ.
هذه ثلاثة الآن: اضطر، يعني الضرورة ليست الجوع وحده، إما بجوع أو عدم، يعني ما يوجد أصلا إلا هذه، أو إكراه، أكره على أن يأكل الميتة. نعم، فهذا لا إثم عليه، لا جناح عليه. نعم.
غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا، وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة.
نعم، وأذهبت حواسه المشقة، يعني ما يجد مشقة يضعف قواه، يضعف حواسه، فقد يأكل وربما زاد. فالشيخ يعني يشير إلى أن المغفرة تتعلق بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
نعم، له الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.